اليوم ولا مش مهم
رايح
مسكين قبل المستشفى
الله يعافيه ان شاء الله ويكفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن صاحب الجواهر اعترض على ما أفاده كاشف الغطاء من أن الثمرة تظهر بين القول بالكشف والقول بالناقل، فيما لو إن سلخت قابلية التملك عن أحد المتبايعين قبل الإجازة، فاعترض صاحب الجواهر بأنه لا فرق بين القول بالكشف والقول بالناقل، فإن ظاهر الأدلة اعتبار استمرار قابلية كل من المتعاقدين إلى حين الإجازة. والشيخ قدس سره ناقش صاحب الجواهر بأن ظاهر بعض الأدلة هو عدم اعتبار استمرار القابلية، بل صريح بعضها هو عدم الاعتبار. ومن النصوص التي يمكن أن يستفاد منها عدم الاعتبار ما ورد في تزويج الصغيرين، حيث ورد أنه إذا عقد على الصغيرين ثم بلغ الزوج قبل الزوجة، فإذا بلغ الزوج قبل الزوجة وأجاز العقد ثم مات يعزل حصة الزوجة من الإرث إلى حين بلوغها، فإذا بلغت فأجازت وحلفت بأنها ما أجازت إلا رضا بالعقد فتعطى نصيبها من الإرث. فهنا نلاحظ بأنه فالملاحظ هنا بأنه الشارع حكم بصحة العقد الفضولي وهو عقد النكاح الواقع بين الصغيرين، حكم بصحة العقد الفضولي بعد إجازة الزوجة، مع أنه في حين إجازة الزوجة خرج أحد طرفي العقد عن القابلية بموته. في وقت إجازة الزوجة خرج أحد الطرفين أي طرفي العقد عن قابلية الزوجية ألا وهو الزوج، ففي حين إجازة الزوجة كان الزوج ميتان، مع ذلك الشارع صحح عقد الفضولي بالإجازة مع أن أحد الطرفين خرج عن قابلية الزوجية قبل إجازة. فإذا صح ذلك في باب النكاح صح في باب البيع بالنسبة للعوضين من باب أولى. لما؟ فإن الزوجين في باب النكاح
بمثابة العوضين في باب البيع، حيث أن المبادلة في النكاح بين الزوجين والمبادلة في البيع بين العوضين، إذن فبالنتيجة العوضان في باب البيع كالزوجين في باب النكاح. فإذا الشارع صحح عقد الفضولي في باب النكاح بإجازة الأصيل مع خروج الطرف الآخر عن القابلية قبل الإجازة، صححه أيضا شنو في باب البيع إذا خرج أحد المالين عن قابلية التملك قبل الإجازة بالأولوية باعتبار أن الأعراض أهم من الأموال. فإذا صححها هناك مع خروج أحد الطرفين عن قابلية العقد صح هنا في باب البيع من باب أولى. وفي هذا يكون ردا على صاحب الجواهر الذي منع حتى الثمرة الثانية، يعني صاحب الجواهر قال سواء خرج أحد المتبايعين عن قابلية التملك أو خرج أحد المالين عن قابلية التملك في كلا الفرضين يبطل العقد، قلنا بالكشف أو قلنا بالناقل. بدلالة الأولوية لهذه الرواية الواردة في تزويج الصغيرين فضولان، ثبت أنه أن خروج أحد المالين عن قابلية التملك قبل حصول الإجازة لا يمنع من صحة العقد، مضافا إلى الإطلاق المقامي في رواية عروة الناشئ عن ترك الاستفصال، فإنه في رواية عروة اشترى شاتاً اشترى شاتين بدينار وباع إحدى الشاتين بدينارين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك، فأجاز عقده من دون أن يستفصل، وهو أن الشات التي اشتريتها لي ثم بعتها عني فضولا، هل هذه الشات بقيت قابلة للتملك إلى حين إجازتي أو أن هذه الشات ماتت أو ذبحت ذبحا غير شرعي أو ما أشبه ذلك؟ بما أن النبي صلى الله عليه وآله لم يستفصل عن الشات وأنها بقيت على قابلية التملك أم لم تبقى، عدم استفصاله محقق لإطلاق مقامي، ومقتضى الإطلاق المقامي هو ماذا؟ هو صحة عقد الفضول بالإجازة وإن خرج أحد المالين عن قابلية التملك قبل الإجازة. نعم، يعني الشيخ ما يفتهم وين موارد عقد ترك الاستفصال. ليش يعني شنو المانع من أن يكون من موارده موجودة إلى حين إجازة النبي؟ مو معلوم، لعله هذا المشتري بمجرد أن استلمها كان عنده زواج ومضطرين يذبحوا، ومن حين استلمها ذبحها. بعيد سبعيد أو قريب، وبالنتيجة ما استفصل. مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين، يعني مضافا إلى دلالة الأولوية في خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح، يعني هذا الخبر ردا لما ذكر، يعني لما ذكره صاحب الجواهر في الثمرة الثانية. شنو الثمرة الثانية؟ أعني خروج المنقول
عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به. ليش خرج عن القابلية؟ لتلف وشبهه. في مثل هذه الثمرة صاحب الجوار ماذا قال؟ قال لا، قلنا بالكشف أو قلنا بالنقل، إذا خرج أحد المالين عن قابلية التملك بطل العقد. يقول هذه الرواية رد عليه. لما؟ مع أن الرواية واردة في شنو؟ في عقد النكاح. فإن موت أحد الزوجين قبل إجازة الآخر كتلف أحد العوضين قبل إجازة الآخر، فإن العوضين في عقد البيع بمثابة شنو؟ بمثابة الزوجين في عقد النكاح، لأن هنا ركنان وهما ركنان. يعني في هذا الباب ركن البيع المالان، وفي هذا الباب ركن العقد والزوجان. فإذا تم في باب النكاح تم في باب البيع من باب أولى، ولهذا قال وفحوى. هذا الشيخ قاعد يأيد كاشف الغطاء. بل في الشيخ يقول الثمرة صحيحة بناء على الكشف.
بناء على هذا ما يكون ثمرة، لأنه حتى في حال التلف ممكن الإجازة. هناك كشف الغطاء الذي يقول في حال التلف ما يمكن أن يجيز.
بناء على النقل أو الكشف. شيخ خلاص، كاشف الغطاء فصل بين القول بالكشف والقول بالنقل. بناء على الكشف العقد صحيح لأن التلف وقع بعد العقد، وبناء على النقل لا يصح. صاحب الجواهر اعترض عليه، قال لا فرق بين الكشف والنقل، كلاهما لا يصح. الشيخ الآن قاعد يرد على صاحب الجواهر، يقول الحق مع كاشف الغطاء، بناء على الكشف يصح، والدليل على أنه بناء على الكشف يصح وهذه الرواية، فإنها صححت العقد مع أن أحد الزوجين مات قبل الإجازة. مضافا إلى إطلاق رواية عروة، إطلاق شنو؟ هذا يسموه إطلاق مقامي، هذا مو إطلاق لفظي، إطلاق ناشئ عن ترك الاستفصال. مضافا إلى إطلاق رواية عروة حيث لم يستفصل، يعني الإطلاق المقامي الناشئ عن عدم الاستفصال، حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله عن موت الشاة أو ذبحه. قولوا عن موت الشاة أو ذبحه ذبحا غير شرعي، لأن الذبح الشرعي ما يتلف المال. لو ذبح الشاة ذبحا شرعيا ما تلف المال، ليش يبطل العقد؟ العقد يبقى على ما هو عليه. الكلام في الذبح غير الشرعي الذي هو موجب لتلف المال، عن موت الشاة أو ذبحه وإتلافه. من الأمور أيضا الذي اعترض بها صاحب الجواهر على كاشف الغطاء هو الثمرة الثالثة. كاشف الغطاء قال لو أن المال كان حين العقد غير قابل لتعلق الملك به، يعني كانت الثمرة حين العقد غير قابلة للتمليك والتملك، ولكن بعد العقد وقبل الإجازة بدا صلاحها فأصبحت قابلة للتمليك والتملك. كاشف الغطاء يقول إن قلنا بأن الإجازة كاشفة فالعقد باطل، لأنه حين وقوع العقد ما كانت الثمرة قابلة لتعلق الملك بها، وإن قلنا بأن الإجازة ناقلة فالعقد صحيح، لأنه حين الإجازة الثمرة قابلة لتعلق التمليك والتملك بها. هكذا أفاد كاشف الغطاء. صاحب الجواهر اعترض عليه، قال لا فرق، سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالنقل، إذا كانت الثمرة حين العقد غير صالحة يعني غير قابلة للتمليك والتملك، العقد باطل حتى لو قلنا بشنو؟ بالناقل فضلا عن الكاش. العقد باطل على كل حالين. لما؟ لأنه يعتبر في صحة العقد الفضولي بالإجازة، حتى بناء على القول بالناقل، يعتبر في صحة العقد الفضولي بالإجازة أن يكون العقد مستجمعا لجميع شرائط التأثير ما سوى الإجازة، بحيث متى حصلت الإجازة أثر أثره. ظاهر أدلة صحة العقد الفضولي، ظاهرها أن عقد الفضولي جامع لسائر الشرائط ما سوى الإجازة، فمتى ما كان العقد حين وقوعه فاقدا لشرط آخر غير الإجازة، كأن يكون أحد المالين غير قابل للتمليك والتملك، فحينئذ أصلا العقد وقع غير قابل للتأثير، العقد وقع من دون اقتضاء للتأثير. فإذا وقع العقد بلا اقتضاء للتأثير لا ينفع فيه لحوق الإجازة بعد ذلك، إنما تنفع الإجازة إذا وقع العقد مقتضيا للتأثير، فبالإجازة يتم اقتضاؤه ويؤثر. وأما إذا وقع العقد حينما وقع من دون اقتضاء للتأثير لفقد شرط ونحوه، فلا ينفعه لحوق الإجازة، سواء قلنا بالكشف أو قلنا شنو؟ بالناقل. هذا الشيخ أيد، قال هذا مناقشة صاحب الجواهر في هذه الثمرة الثالثة صحيحة. نعم، ما ذكره أخيرا يعني صاحب الجواهر من تجد، نعم ما ذكره يعني كاشف الغطاء، نعم ما ذكره أخيرا يعني كاشف الغطاء، مو ذكر هذا في الأخير، من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة، هذا اللي ذكره لا يصلح ثمرة للمسألة، يعني قلنا بالكشف أو قلنا بالناقل، لبطلان العقد ظاهرا على كلا القولين، يعني سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالناقل العقد باطل. لما؟ لأن الإجازة مصححة للعقد المقتضي للتأثير، أما العقد الذي لا اقتضاء فيه للتأثير فلا ينفعه لحوق الإجازة. وكذا الكلام فيما لو قارن العقد فقد شرط من شرائطه، هذا اعترض عليه بعض الأعلام، ذكرنا هذا الاعتراض أمس، من أنه العقد أمر اعتباري يبقى مستمرا إلى حين الإجازة. صحيح أن الإيجاب والقبول حينما وقع وقع فاقدا للشرط، لكن العقد الباقي في وعاء الاعتبار بمجرد أن يتحقق الشرط قبل الإجازة، وهو أنه شنو؟ تجدد القابلية. العقد الباقي في وعاء الاعتبار قابل للصحة إذا شنو؟ إذا توفرت شروطه، والمفروض أن الشرط تجدد بعد العقد وقبل الإجازة، فبتجدد الشرط بعد العقد وقبل الإجازة يكون الشرط قد أتم شنو؟ شرائط التأثير. فحينئذ إن قلنا بالكشف، كشفت الإجازة عن صحة العقد مو من حين وقوعه، من حين شنو؟ من حين تجدد القابلية، من حين تحقق الشرط، وعلى القول بالناقل يتم تأثيره من حين الإجازة. هذا هو الفرق بين القولين. كافي إيه إلا أن يكون من باب فقد الركن، أما إذا كان فاقد لشرط الصحة في نظر العقلاء هو عقد، يعني فرق بين العقد العرفي والعقد الشرعي. إذا كان العقد حين وقوعه عقدا عرفيا فهذا قابل وواقع في وعاء الاعتبار، قابل للصحة بلحوق بقية الشروط الشرعية، بخلاف ما إذا كان العقد حين وقوعه ليس عقدا بنظر العرف، حينئذ نعم لا يفيد فيه لحوق الإجازة. وبالجملة فباب المناقشة وإن كان واسعا، يعني يقول مو بس المناقشات هذه اللي جابها صاحب الجواهر تعب نفسه، احنا إذا نريد نناقش مناقشات واجد عندنا، الشيخ يعني يعرض، يعني يقول يعني صاحب الجواهر فكر أنه مثلا فرد شيجة، لا، باب المناقشة واسع في كلام كاشف الغطاء، إنما احنا أردنا الإشارة فقط إلى الثمرة المذكورة في شنو في كلماتهم. من جملة هذه المناقشات التي لم يتعرض لها الشيخ هو أنه إذا افترضنا أن الشراء، يعني الآن في فضولي وفي شنو أصيل، أنا بعت هذا الكتاب فضولا عن زيد، المشتري الأصيل اشترى الكتاب، تارة المشتري الأصيل يشتري الكتاب بثمن كلي يعني في ذمته، وتارة يشتري الكتاب بثمن شخصي يقول بهذه الدراهم أشتري. إذا اشترى الكتاب بثمن كلي في ذمته، هنا يجي البحث، بحث الثمرة، مات هذا المشتري الأصيل الذي اشترى بشنو بثمن في الذمة، مات، ثم مالك الكتاب أجاز العقد، فإن قلنا بأن الإجازة كاشفة صح البيع لأن النقل وقع قبل أن يموت، وإن قلنا بأن الإجازة ناقلة لم يصح البيع. هذا التفصيل بين الكشف والنقل إنما يتم إذا كان الشراء بثمن كلي. أما إذا كان الشراء بثمن شخصي، قال المشتري الأصيل اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم ثم مات، هنا سواء قلنا بأن الإجازة كاشفة أو قلنا بأن الإجازة ناقلة، العقد لا يبطل. لما؟ لأنه إذا مات هذا الثمن ورثه الورثة، الثمن ينتقل للورثة، فيكون العقد فضولي من الطرفين، من هذا الطرف فضولي لأنه من دون إجازة المالك الأصيل، ومن طرف الورثة فضولي لأنه الميت أوقع العقد على هذه الأموال ثم الأموال انتقلت إليهم، فبيدهم أن يجيزوا وبيدهم أن لا يجيزوا. إذن بالنتيجة التفصيل بين الكشف والنقل بأن نقول يصح على الكشف ولا يصح على النقل لو كان الشراء بثمن كلي، أما إذا كان الشراء بثمن شخصي فهو صحيح غاية ما في الأمر أنه عقد فضولي، فيتوقف نفوذ الشراء على إجازة الورثة. ما أسمع
بلي، لأنه حين فعلية التأثير مو حين حصول العقد، حين حصول العقد هو أصيل، ولكن حين فعلية التأثير صار الثمن لغيره وليس له. شبان انقلبه المدار في الفضول والأصيل على شنو؟ على حين الإجازة. فحين الإجازة يعني حين فعلية التأثير اشتري بهذه الدراهم شيء، والمشتري الآن ليس مالكا لهذه الدراهم، بل المالك لها هو ورثة، فلهم أن يجيزوا ولهم أن لا يجيزوا. إذن باب المناقشة وإن كان واسعا إلا أن الأرجح في النظر هو ما ذكرناه من المناقشة. وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات. شلون مثلا في تعلق الخيارات؟ شلون مثلا كانت الشاة حين بيعها، يعني حين إجراء العقد الفضولي عليها، كانت معيبة، بعد يومين برئت من العيب صارت صحيحة، ثم أجاز المالك الأصلي هذا البيع، فإذا قلنا بأن الإجازة كاشفة معناه أن العقد
حينما وقع على شاة معيبه، فيثبت لمن؟ للمشتري خيار العيب، يقدر الآن يفسخ العقد بعد الإجازة. وإن قلنا بالناقل فحين التأثير كان شنو؟ كان شاة صحيحة فلا خيار للمشتري. وبالعكس لو فرضنا أن الشاة كانت صحيحة حين وقوع العقد ثم صارت معيبة قبل الإجازة ثم أجاز المالك الأصلي، فإن قلنا بالكشف لم يثبت للمشتري خيار العيب، لأن العقد حينما أثر والشاة صحيحة، يعني العيب وقع في ملك المشتري. وإن قلنا بالناقل ثبت له خيار العيب، لأنه حين الإجازة يعني حين انتقال الملك له كانت الشاة معيبتان. هذا معنى وتظهر الثمرة في تعلق الخيارات، يعني مثلا خيار العيب تظهر الثمرة فيه بين الكشف والنقل، إذا كان المبيع صحيحا حين العقد معيبا حين الإجازة، أو بالعكس. وتظهر الثمرة أيضا في حق الشفعة، مثل شنو حق الشفعة؟ لو فرضنا أن زيد وباكر شريكان في هذا مثلا البستان، فجاء الفضولي باع حصة زيد، ما باع الحصتين، الفضولي باع حصة زيدين، باكر الذي هو الشريك الثاني باع حصته بعد ذلك، باكر باع حصته بعد شنو؟ بعد بيع الفضولي بيومين. في اليوم الثالث أجاز زيد البيع الواقع على حصته. فإن قلنا بأن الإجازة كاشفة، يعني أن تأثير العقد وقع شنو؟ وقع في حصة زيد من قبل يومين، معناه وقع العقد مؤثران وبكر ما زال شريكان، لأن بكر ما باع إلا في اليوم الثاني، فحينما وقع العقد مؤثرا كان باكر شريكا، إذن يثبت له حق الشفعة، لأنه حينما وقع العقد مؤثرا كان باكر شريكا فيثبت له حق الشفعة. وإن قلنا بالناقل لا يثبت له حق الشفعة، لأنه حين الناقل يعني حين الإجازة لم يكن باكر شريكا، لأنه باع حصته قبل الإجازة وبعد العقد. إذن تظهر الثمرة بين الكشف وبين النقل في حق الشفعة فيما لو باع أحد الشريكين حصته بعد وقوع عقد الفضولي وقبل الإجازة. عليه بناء على النقل ارتفع، هذا اللي احنا نقول ما ارتفع، لأنه حينما وقع العقد مؤثرا هو كان شريكا فيثبت له حق الشفعة. مو الآن، حينما وقع العقد، ما قلنا الآن احنا انكشف أن العقد أثر من قبل يوم، ففي وقت تأثير العقد اللي كان شريك فيثبت له حق الشفعة، فليكن الآن يثبت له حق الشفعة في ضم تلك الحصة إلى شنو؟ إلى ملكه، فإن أبى يثبت للمشتري. فليكن، ولكن بالإجازة انكشف ثبوت الحق له من ذلك الوقت، بالإجازة انكشف ثبوت الحق له من ذلك، فليقدر الآن يعمل حق. أن يكون يعني موضوع الحق أن يكون شريكا حين تأثير العقد، هذا هو. مو الآن يثبت له الحق شيخنا الجليل، الآن ينكشف أنه ثبت له الحق من ذلك الوقت، فهو الآن يعمل حقه.
بالي الآن لا بالي بلا إشكال صح.
واحتساب مبدأ الخيارات، يعني وتظهر الثمرة في احتساب مبدأ الخيارات، هذا واضح. مثلا من الخيارات خيار الحيوان 3 أيام، هذا من أين يبدأ؟ من حين العقد ولا يبدأ من حين الإجازة؟ إن قلنا بالكشف يبدأ من حين العقد، إن قلنا بالنقل يبدأ من حين الإجازة. ومعرفة مجلس الصرف والسلام، مؤنه يشترط في صحة بيع الصرف والسلام القبض في المجلس، بما أنه يشترط في صحة بيع الصرف والسلام القبض في المجلس، يا مجلس، مجلس العقد أو مجلس الإجازة، فإن قلنا بالكشف فالعبرة بمجلس العقد، وإن قلنا بالنقد فالعبرة بمجلس الإجازة. والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري، مثلا يقول شخص بيع كتابه فضولا، واحد باع كتابه فضولا، بعد أن بيع كتابه فضولا قال سأتصدق بجميع أموالي الآن على من يحتاجها، هل الكتاب يعتبر من أمواله الآن حتى يدخل ضمن النذر أو يدخل ضمن اليمين أو لا يعتبر من أمواله؟ فإن قلنا بالكشف فلا يعد من أمواله، لأن النذر أو اليمين وقع بعد العقد فلم يكن ملكا له حينما وقع اليمين أو النذر، فلا يشمله النذر أو اليمين بالتصدق. وإن قلنا بالناقل شمله ذلك. والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري، وتظهر الثمرة أيضا، هذه أمس الشيخ تعرض لها في المناقشة، في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن. بعت زيدا هذا الكتاب فضولا، بعت هذا الكتاب فضولا على زيد، زيد المشتري قام باع الكتاب على غيره، فإذا أجاز المالك الأصلي مالك الكتاب، إذا أجاز المالك الأصلي مالك الكتاب، إن قلنا بالكشف انكشف أن العقد الثاني وقع في شنو؟ وقع في ملكه. إذا قلنا بالكشف انكشف أن العقد الثاني، يعني انكشف أن المشتري حينما باع الكتاب باع ملكه، فبيعه شنو؟ صحيح، هذا بناء على الكشف. وإن قلنا بالناقل الآن صار ملكه، من أول ما صار ملكه الآن صار ملكه، فهذا يدخل في مسألة ستأتي من باع ثم ملاك، هو باع الكتاب وما كان ملكه حين البيع، الآن صار الكتاب ملكه، سيأتي البحث في هذه المسألة من باع ثم ملاك، هل يصح البيع أو يتوقف على إجازته؟ هذا سيأتي البحث فيه. وينبغي التنبيه على أمور. الأول، هذا التنبيه وإن كان الشيخ اختصره واختزله، ولكن مضمون هذا التنبيه أن خلافهم في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة ما هو منشأه؟ يعني لماذا اختلف الأعلام في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ ما هو منشأ الخلاف؟ ذكروا 3 مناشئ للخلاف. المنشأ الأول، بعضهم يقول منشأ الخلاف هو الخلاف في مفهوم الإجازة، ما هو معنى الإجازة؟ هل معنى الإجازة تنفيذ العقد من حينه؟ إذن هي شنو؟ كاشفة. أو أن مفهوم الإجازة هو الرضا بمضمون العقد فتكون ناقلة، لأجل خلافهم في مفهوم الإجازة، هل هي تنفيذ العقد من حينه أو هي الرضا بمضمون العقد؟ لأجل خلافهم في مفهوم الإجازة اختلفوا في أنها كاشفة أو ناقلة. هذا منشأ. المنشأ الثاني يقول لا، هم ما مختلفين في مفهوم الإجازة، معلوم الإجازة هي الرضا، الإجازة هي الرضا بالعقد، والرضا لا بشرط، يعني الرضا ما يحدد أن التأثير من حين العقد أو التأثير من حين الإجازة، الإجازة هي الرضا بالعقد ليس إلا، فلا خلاف في المفهوم، الخلاف في المنصرف عند الإطلاق، يعني عندما يطلق المجيز الإجازة عقد فضولي وقع يوم الجمعة، اليوم الأحد، اليوم المجيز يريد أن يجيز العقد، يقول أجزت العقد الواقع يوم الجمعة، تارة يعين يقول أجزت العقد من حين وقوعه ماكو إشكال، أو أجزت العقد الآن هم ماكو إشكال، أما إذا ما عين وأطلق ما هو منصرف الإطلاق؟ هل منصرف إطلاق الإجازة ترتيب آثار العقد من حين وقوعه، أو أن منصرف إطلاق الإجازة ترتيب آثار العقد من حين الإجازة؟ فخلافهم في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة خلاف في منصرف الإطلاق وليس خلافا في مفهوم الإجازة. هذا منشأ ثاني.
لماذا؟ لأنه تشخيص مفهوم عرفي، هذا بيد الفقيه، أن منصرف الإطلاق عرفا ما هو، مثل ما يختلف في الوصايا، مثل ما يختلف في الأوقاف، ما هو منصرف لفظ الوقف إذا أطلق، ما هو منصرف لفظ الوصية إذا أطلق، ما هو منصرف، وهكذا، كيف لا يختلفون فيه؟ بل فليكن الفقيه خبير بعد، ولذلك يكون حجة تشخيصه للمفاهيم العرفية بما هو خبير. هذا ما يشخص مصداق خارجي حتى يقال لا حجية لنظري، يعني يشخص مفهوم عرفي، يشخص منصرف اللفظ حين إطلاقه. لا، هو خبير ما دل على حجية نظر الفقيه في الحكم الشرعي فقد دل على حجيته في تحديد موضوعه أو متعلقه. خب، هذا المنصرف الثاني، المنشأ الثاني. المنشأ الثالث هو أنه لا، البحث ليس في المفهوم ولا في المنصرف الإطلاق، وإنما البحث فيما يستفاد من الأدلة. إحنا عندنا أدلة عامة، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، هذه الأدلة، ما هو المستفاد منها؟ هل المستفاد من الأدلة شرطية الرضا للتأثير بنحو الشرط المتأخر، أو شرطية الرضا للتأثير بنحو الشرط المقارن؟ هذا خلاف فيما يستفاد من الأدلة. إذا استفدنا من أدلة صحة الفضولي شرطية الرضا للتأثير بنحو الشرط المقارن، إذن لابد أن نقول بالناقل. إذا استفدنا من الأدلة أدلة صحة الفضولي شرطية الرضا للتأثير بنحو الشرط المتأخر، إذن نقول بالكشف. فالخلاف في الكشف والنقل منشأه فيما يستفاد من الأدلة، وليس منشأه لا مفهوم الإجازة ولا منصرف إطلاقها. الشيخ بعد أن أوضح هذا يقول خوش شنو الثمرة الآن؟ يقول الثمرة تظهر في أنه لو كان المتبايعان، أحد المتبايعين يعتقد أن الإجازة كاشفة لكن قصد النقل، أو يعتقد أن الإجازة ناقلة لكن قصد الكشف، هو الآن بيع كتابه فضولان، صح؟ بيع كتابه فضولان، وصلت النوبة لإجازته، قال له أجز هذا العقد، قال أجزت هذا العقد من الآن،
وهو يعتقد أن الإجازة كاشفة، فخالف قصده معتقداه، أو لا قال أجزت العقد من حين وقوعه وهو يعتقد بأن الإجازة ناقلة، هل يمكن القول بصحة العقد في هذا الفرض فيما لو كان مقصود المجيز غير ما هو رأيه ومبناه اجتهادا أو تقليدا؟ يقول الشيخ إذا منشأ الخلاف في مفهوم الإجازة، مفهوم الإجازة هم مختلفين فيها، المفهوم الكشف أو مفهومها الناقل، فهذا الآن ما يفيده أن يقول مفهوم الإجازة بحسب مبناي هو الكشف لكن أنا قصدت النقل. إذا قصد الناقل مفهوم الإجازة هو الكشف، إذن لم تتحقق منه إجازة، لأن الإجازة متقومة بالكشف، فقصد النقل يعني لم تتحقق منه إجازة، فلا يكون العقد صحيحا. إذن لو كان منشأ الخلاف هو الخلاف في مفهوم الإجازة، فقصد ما هو مخالف لمفهوم الإجازة بنظر المجيز يعني فساد العقد، لأنه لم تصدر منه إجازة بحسب مبناه. أما إذا قلنا بأن منشأ الخلاف هو منصرف الإطلاق، ويقول غير منصرف الإطلاق، منصرف الإطلاق بنظري هو الكشف لكن أنا خرجت عن منصرف الإطلاق وقصدت النقل، أو بالعكس، ولا إشكال حينئذ في صحة العقد لأنه غايته تقييد، صار مقتضى الإطلاق هو الكشف، أنا قيدت وقصدت النقل أو بالعكس، فحينئذ بناء على أن منشأ الخلاف هو في منصرف الإطلاق لا إشكال في أن يقصد أحد المتبايعين شنو خلاف ذلك. وإن قلنا بأن منشأ الخلاف هو ما يستفاد من الأدلة، الشارع يقول الإجازة كاشفة، أنا قصدت النقل يعني قصدت غير ما حكم به الشارع، أو الشارع يقول بحسب ما يستفاد من الأدلة أن الإجازة ناقلة، أنا قصدت الكشف يعني قصدت غير ما يحكم به الشارع، هل قصدي غير ما حكم به الشارع يوجب فساد العقد أو لا؟ هنا قولان، قول بأنه يوجب فساد العقد، ليش؟ لأن ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع، ما وقع كمؤثر بنظر الشارع هو العقد من حينه لأن الشارع يرى الكشف، وأنا ما أجزت ما حكم به الشارع، أجزت بالنقل أو بالعقد، إذن فبالنتيجة إذا اختلف القصد مع حكم الشارع بنظر المجيز فما أجيز لم يقع وما وقع لم يجز، فيكون العقد باطل. القول الثاني الذي يقول لا بالصحة، لما يقول خوب هو عندنا مركب من أمرين إجازة وقصد، من حيث الإجازة أثر العقد أثره لأن العقد متوقف تأثيره على حصول الإجازة، حصلت الإجازة أثر العقد أثره، وقصده هو مو قصد، قصد غير ما يرى، قصده خارج عن حريم الإجازة، فيكون بمثابة ضم الحجر بجنب الإنسان له لا أثر له، خل يقصد مليون مرة، والشارع يقول عقد وقع يتوقف تأثيره على الإجازة، متى ما حصلت الإجازة أثر، وأنت حصلت منك إجازة أثر العقد إما على الكشف أو على النقل، قصدك ما هو خلاف حكم الشارع قصد خارج عن حريم الإجازة، خارج عن حريم المعاملة، فهو لغو ولا أثر له. الشيخ يقول الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي الذي هو المنشأ الأول ومعنى الإجازة وضعا، أو انصرافا الذي هو المنشأ الثاني يعني منصرف الإطلاق، بل في حكمها الشرعي يعني فيما يستفاد من الأدلة بحسب ملاحظة اعتبار يعني بحسب ملاحظة الأدلة الدالة على اعتبار رضا المالك، هل اعتبرته شرطا متأخرا أو شرطا مقارنا، وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلة الخارجية. فلو قصد المجيز الإمضاء من حين هذه الثمرة المترتبة على المناشئ الثلاثة، فلو قصد المجيز إمضاء العقد من حين الإجازة مع أنه يرى الكشف، أو قصد الإمضاء من حين العقد مع أنه يرى النقل، ففي صحة هذه المعاملة وجهان. الوجه الأول من أن ما وقع لم يجز وما أجز لم يقع فيكون المعاملة باطلة. الوجه الثاني بأن قصد ما هو مخالف لحكم الشارع خارج عن حريم الإجازة فلا أثر له. والحمد لله.
ما سمع؟
يعني أنه ما أجيز لم يقع، الوجه الثاني ما كان خلاف الأدلة المقتضى على الدليل الثاني. يعني
لا، الدليل الثاني يقول نقول القصد خارج عن حريم المعاملة فما إلى أثر. المعاملة تمت بعد، العقد حصل والإجازة حصلت، غاية ما في الأمر صدر مني قصد وهو خارج عن حريم المعاملة ولا أثر.
يعني على حسب مقتضى الأدلة يكون بدون دخل
لقصد المجيز. الأدلة تقول بأن إذا صدرت إجازة من المجيز فقد صدر منه أمران، إجازة وقصد تحديد الإجازة، لأنه قاعد يحدد الإجازة بالنقل أو بالكشف. قصد الإجازة مؤثر، أما قصد تحديد الإجازة هذا غير مؤثر. أنا بالنسبة لهذا الكتاب اللي عندي أحياناً يصير عندي 20 صفحة، أنتم مثلاً عندكم 4 أسطر صح لو لا؟ أحياناً يصير عندي لا مثلاً أنا بـ5 صفحة أصير عندكم مثلاً هواي، فهذا يعني أنا أحسب على اللي عندي أنه أنا أمشي 10 صفحات أو 15 صفحة الشكل مثلاً مخلي معدل. وإن كان أنا أحيانا أمشي 20 صفحة من هذا الكتاب يعني.
سلام.